اهلا وسهلا وحياكم الله وشرفتمونا بوصولكم. اهلا بكم وسهلا وحياكم الله فوق رؤوسنا. اهلا وسهلا ولكم ان شاء الله بكل خطوه خطوتموها حسنه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، المستمعون والمستمعات، ما أجمل هذه الأيام وهذه الليالي التي نعيشها في شهر مبارك، كله مليء بالخير والفضائل. إنه شهر الله المعظم، إنه الشهر الذي بارك الله ثوابه وقبل دعوة الداعي وغفر لمن استغفر وتاب وأناب. إنه شهر العمل، إنه شهر العمل والنشاط، إنه شهر الخير والعلم والجهاد، إنه شهر الدعوة إلى الله سبحانه. إن هذا الشهر ليس شهر الكسل كما يعتاد الناس، ليس شهر النوم ولا شهر الخمول ولا شهر تناول الشهوات والشهيات واستخدامها وإن كانت مباحة. إنه شهر تتدرب فيه لعامك كله. البعض بيفهم خير هذا الفهم، الأهم أن يتناول فيه القات مثلا، أو أن يأخذ فيه رغبته طيلة الليل ولا يحسب للوقت حسابه. إن هذا الشهر لشهر مبارك، شهر يقظة وخير. وإذا عدنا إلى السيرة المباركة وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سنجد النشاطات المتتالية قد وقعت في هذا الشهر الكريم، لأنه شهر العمل، لأنه شهر يحب الله أن يراك فيه من الذاكرين ويرى تلك من الذاكرات، من المتصدقين والمتصدقات، من المنفقين والمنفقات، من الساعين في الخير والساعيات، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هكذا ليكن، وليكن المؤمن والمؤمنة أولياء لله، مترابطين فيه، ساعين كل جهدهم وبكل جهدهم وجهيدهم إلى أن يكون هذا الشهر نبراسا وعلما أمام كل السنة كلها. قد غذيت الأرواح كما غذيت الأبدان، لقد عادت عليك بشحنة كاملة وأنت في هذا الشهر. أما أن تنفقه في اللهو أو الضلال أو البعد عن الله، أو لا تستثمر هذا الوقت أصلا، فهذه خطيئة. ربما انقلب عليك الأمر رأسا على عقب فأصبحت فيه مذموما، والذم عند ترك النعمة أعظم منه من غيره. فإذا النعم توالت وأنت أعرضت ولم تستخدمه، جعلت شهر الخمول، شهر النوم، شهر الرقدة، يقولوا هذا الشهر ما فيه أي عمل، قلنا لا بأس لهذه الدنيا، لكن جعلته مطلقة إنما للدنيا وراحة البدن والجلوس ونحوه. ولم تعلموا أن للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين صوالات وجولات في هذا الشهر الكريم. ونحن نتكلم في كل ليلة عن حادثة بني إسرائيل ونسيق الكلام مع واقعنا أو ما يدع من الأحداث، فإنه من المناسب أن نتكلم أنهم بعد أن عم الله عليهم بنعمه كما ذكرنا ونصرهم على عدوهم وهداهم إلى الصراط المستقيم، أمرهم الله تعالى بالدخول إلى بيت المقدس، الدخول إلى الأرض المباركة، وقال لهم ادخلوا إذا كانوا يريدون ذلك ولهم مطمع فيها، الخير فيها موجود. وكذلك مواجهة العدو واجبة، أصبحت من المرحلة الأولى الذي كنتم فيها أصبحتم في مرحلة جديدة، أصبحتم في مرحلة تستطيعون المواجهة، لذلك فرض الله عليكم في هذا الحال مواجهة. في الأولى صحيح كنتم لا تستطيعون لأن فرعون قد هيمن وكان من المسرفين ومن أعداء الدين ومن من أسرف في قتلكم وذبح أبنائكم واستحياء نسائكم، كذلك فعل بكم كثيرا، فعدلكم واستعبدكم، ما كان هناك استطاعة للمواجهة. لكن الآن قد أنعم الله عليكم وصرتم في نعمة، لذلك من الواجب أن تواجهوا هذه المواجهة وتدخلوا عليهم. احتاروا في الأمر، قالوا لا فيها قوم جبار، خلاص ولمن المواجهة وعلى من؟ إذا كان فيها قوم، إذا كان القوم كما تقول متجبرين متغطرسين يريدون من يقف أمامهم، من يصرعهم، من يجاهدهم، من يقول لهم، من يدافعهم، من يدفعهم عن أرض الله وعن حرمات الله، قالوا لكن ما لن ندخلها، استشير قومك كما هو شأنه نبي أو إمام أو خادم، يستشير ويضع في الاستشارة كبار القوم، ما تقولون؟ قالوا من إسرائيل موسى ما يمكن، لن ندخلها ما داموا فيها، فما يفعل؟ ما هو العمل إذن؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال احنا نفعل أي شيء، كن صفوا لنا البلاد وإحنا ندخلها، خلاص اعتادوا على هذه الطريقة. بعض الصالحين وبعض المؤمنين أشار عليهم ادخلوا لا من هذه الجهة وفكوا هذا الباب هم يسترعوا لكم وتنتصروا، قالوا أبدا ورفضوا ذلك كل الرفض، والأمة يخشى عليها من هذا ألا تصل إلى هذه المرحلة التنيئة الذي وصلوها أن يبلوا هذا القول. ولكن كان موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله رسول الأمة والرسول إلى الثقلين كلهم، وكان موقفهم عظيما يختلف تماما عن هذه المواقف، رغم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرجوا كلهم، إنما خرجوا لأخذ قافلة ليستعيدوا بعض حقوقهم فقط، بعض الحقوق، لأن أهل مكة تغطرسوا وضربوهم وضربوهم وعادوهم، بل أخذوا أموالهم، أما العذاب فأمره معروف، فقد عذبوا أصحاب النبي عذابا شديدا. وما موقف عمار بن ياسر ووالدته عنكم بخفي، ولا موقف بلال ولا موقف غيره منهم، كثير عذبوا بشتى وبأنواع العذاب، ومنهم من قتل، حتى المرأة قتلت، سمية أم عمار قتلت، وازداد العذاب كثيرا، ثم لعبوا الأموال أيضا مع ذلك واستضعفوهم استضعافا كبيرا، فقالوا أخذ شيء من بعض حقوقهم، وما خرجوا إلا لذلك لا يظنون قتالا. والإنسان عندما يكون في أموره يكون يعزم ويتوكل على الله واستخير الله ما أراده الله يمضيه، يكون لله إرادة أعظم من الذي بنفكر فيها. نحن نفكر بتفكير بسيط أو بأمور ندرسها دراسة، لكن ما بننظر إلى العمق. نحن لا نعرف المستقبل إلا توهما، لكن الله علام الغيوب. يريد أمرا نجت القافلة، نجت القافلة، لكن أصر كبار بعض كبار قريش على أنهم لا بد من القتال وأن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر نفسها. قالوا لا بد أن احنا نلقاه ولا بد أن نلتقي به، أين يلتقوا به إلى بدر. قال بعضهم سفلتهم أبي جهل وأضرابه حتى نلقن محمدا درسا لن ينساه، يكون درس كبير. وهيأ الله الأمور في النفوس للمسير، ولكن النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه، ما تقولون؟ ما رأيكم في مثل هذا الواقع؟ قام بعض الصحابة وتكلموا بكلام عظيم، لكن كانوا من المهاجرين، وكأن النبي كان مضرقا، فقال بعض الأنصار أظنك تريدنا نحن يا رسول الله، فكأن النبي ابتسم جاب الكلام، لأن الأنصار هم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله على الدفاع عليه في البلاد داخل المدينة من أي عدو، لم يذكروا أنهم يخرجوا يواجهوا على الإطلاق، فخشي أن لا يكون الشرط موجودا فيتعذرون بذلك ويلزم الوفاء لهم. فقاموا واحدا بعد آخر قال والله يا رسول الله لو ضربت بنا البحر تدخلنا داخله ما تخلف منا رجل واحد. وقال له آخر والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وشدوا عزم رسول الله صلى الله عليه وآله على رغم قلتهم، وتبدأ التهيئة الإلهية والتدخل الإلهي. أنتم تودون غير ذات شوكة، ما يصيبكم حد، لا يصيبكم أدى، لا، لأنكم أتأخذوا القافلة بسهولة. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحق الله الحق ويبطل الباطل. الأمر مهيأ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا. كانت الأمور من عند الله، والله علام الغيوب، يدبرها هو سبحانه. ولذلك في بعض المواقف تدعون الله تعالى وترى الأمور أنها ما صارت على ما تريدون، لكن بعد ذلك يتضح لكم أن ما أراده الله هو الواقع، لأن النتيجة تكون أكبر وأعظم وأكثر. إذا كان عتعدوا بقافلة وسيتكلمون عنكم وربما دمكم بقطع الطريق وإلى آخره، لكن الله أراد أن تنكسر شوكة الباطل إلى يوم القيامة وتكون معركة فاصلة، لأنها هي الفارق، هي الذي فرقت بين حق وباطل وميزت من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. رغم وجود الضعف، ليش وجد الضعف؟ كان كثير منهم مستعبدين، كانوا أكثرهم مستعبدين عند قريش عبيد، كان يذل ذلا شديدا من صوت سيده، بل ربما أحدث وقع من البول من صوت سيده. كيف اليوم سيواجهه؟ وكيف ستكون النصرة؟ هذا عمل قد لا تحصل عندما تدرس دراسة مع قوتهم وهيمنتهم. الله قال لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل قومكم أذلة؟ قواكم نصركم رمى معكم أعضاكم الشتة ثبتكم وجعل النبي يثبتهم مرحلة بعد مرحلة وينزل الله عليهم الماء ليزدادوا والنبي مع ذلك في دكة دقيقة من متابعة عدوه يتستطلع الأمور ويبحث بدكة لا نظير لها واستطلاع ليكتشف كم عددهم وأين وصلوا وماذا يعملون. هذه القيادة الصحيحة والقيادة الحكيمة الذي بيجيه غير مذكورة بتفصيل في الكتب. هذه حقائق واقعية انظر إليها بنظر قوي ثاقب والأمور تمشي مرة بعد أخرى. والله المتدخل لأن الله الذي بيقذف الرعب لو معك طائرات تجيبها تجيب القاذفات بصواريخ بماك وقد قذف الله الرعب في القلب لن تنتصر أبدا. هذا الله بيلقيه. ولذلك يكون الإنسان مستعينا بالله في جميع أموره مسلما لله تعالى قد عزم جهده وبلغ في مرحلة إلى أن يتوكل على الله ليثبته الله ويسدده. والله إذا كان معه سينتصر قطعا. هذا من دروس بدر الذي نحن بحاجتها. لا نحتاج إلى حكاية القصة والحكاية والمقام يكون كبير وفي ذلك كتب ومؤلفات لكن نريد الهدف. الهدف هو الارتباط بالله وأن النصر بيد الله وأن الله هو المنتصر لعباده مع قلتهم مهما كان الأمر. هذا الهدف. الهدف نتعلم هذه المبادئ نسير على هذه السيرة نسير على هذه الطريقة لنحافظ على ديننا وعلى منهجنا. فهم أسوة لنا وكفى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. خرج بنفسه وتابع الأمر بنفسه وقاد المعركة بنفسه وهو رسول الله. والله يقدر أن يهلك ذلك الجيش دون أن يراهم رسول الله. أيهلك معاذ ما قد تحركوا ويخسف بهم الأرض ويميد بهم الأرض. لكن هذا تشريع. تعرفون هذه المواجهة لها ثمرة وأن الظلم والاستكبار نتيجته هي الهلاك للمستكبرين وللمتجبرين وأن يكونوا أهل خزي في الدنيا وأهل عذاب في الآخرة. هذا خزي من الله تعالى. حين تكسر كبار القوم وتذهب ما استطاعت قريش من ذلك لأنها تبني رجالا أو أنها عادتها تأخذ ثارا. كانت ترى الرجل بسبعين أو بزيادة ترى الرجل الذي قتل صناديد القوم يتوجه لهم بعضهم عبيد ويقتلوهم ويقتلونهم ويهينونهم. قال بلال يا امرأة أمية الكفر لا نجوت إن نجح. قد المعنوية قوية قد الله ثبت القلوب وضاق بالقعد أمية بكله وأحد صناديد الكفر والضلال وله رأي وقوة وقدرة وهو بالتعش وأخذ السحبا ولم يقبل فيه جوارا فقتله وعدا له. وهذه حقائق يعني واقعية كانت هكذا. كيف يمروا إلى هذول أنهم عبيد لنا ويقتلوا أسيادهم ويذهبون بهم؟ هذا الشيء ما يقدر ولا شيء يعقل ولا يمكن أن يقع. لكن الله أوقعه لكن الله تعالى أوقعه وبين ذلك ووضحه وكانت دروسا عظيمة. كبراء القوم قال بعضهم يوم رجعوا بيسألوا الذي حضروا بدر وهم ما حضروا كيف واجهتم القوم؟ قال غنم. نعم شد عليه مقتلهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فابتسم قال أولئك الملأ. قتلت الملأ ملأ عيون الناس وعند كبارات العرب كانت تحترمهم حتى العجم ولهم رأى المنتصر من نصره والمخذول من خذله. لكن هذا هو الله كسرهم وأهانهم وأضعف قوتهم وبددهم وأصبحت هزيمتهم معلنة معروفة خضعت لها حتى العرب خضع لها الآخرون. كل من سمع بها مع قلة ولا مع همعتات استطلعهم بعضهم استطلع لقريش وانظر هذا من هو الذي مع النبي قال والله ما رأيت إلا ما تحمل المنايا بس مضايا تحمل المنايا بس رأيتهم كذا لا معهم مدد ولا معهم خلفية ولا معهم حد ما يموتوا. والله لو أن كل واحد منهم قتل واحدا منكم لم تكونوا منتصرين وإن قتلتموهم جميعا لأنه ما يعدل بكم الرعي ترجعوا هذا لا قوم بحمل الموت معهم تمام سربلوا سرابيل الموت يريدون أن يلقوا إلههم يعني فاحسبوا لهذا الأمر. قالوا ولا أنا لابد نتكتب أترى الهزيمة وسترى كيف العجائب والله بيضعها مرة بعد أخرى لأن الإنسان يعتبر. وهذا أبو جهل فرعون هذه الأمة في العصر النبوي وسقط على الأرض حين ضربها بما عفراء وسقط إلى الأرض وطلع صعد عليه عبد الله بن مسعود على صدره كان يستعبده وقال لمن الغلبة اليوم قال لله ولرسوله. عاطف يسأل دفل ويريد يسأله قال والله لقد ارتقيت مر قال يا ابن رويعية الغنم لا ما كان حتى هذا يستطيع يصل إليه وقضع رأسه وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله وكان قد شرم إذن عبد الله بن مسعود في أحد المرات فحملت بإذنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وكان يسأل عن رأس أبي جهل قال هذا يا رسول الله قال الأذن بالأذن والرأس زيادة وضحك صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف عظيمة تبني للأمة دينها. لكن جاءت لنا كتب المناهج والدراسات بصورة مصقرة جدا عن هذا الموقف وعن غيره لم تعطي التفاصيل الذي يجب أن تكون في أذهاننا. نحس برسول الله عظيما ونحس بأصحابه عظماء وبمواجهتهم القوية وبدفعهم الصناديد من أول موقف. هذان خصمان اختصموا في ربهم وخرج علي بن أبي طالب والحمزة بن عبد المطلب وعبيد الله بن الحارث لمواجهة أكبر الصناديد عتبة وشيبة وربيعة كلهم الولد كلهم الثلاثة من كبار القوم وصددوا جميعا. هذا هو الأمور يعني واضحة والأمور كانت أمام أعينهم قويا لتعرف المواقف العظيمة. الإسلام لم يصل إلينا إلا بشيء كبير وبتضحية عظيمة وبجهاد ونضال لكن ما كونت لنا السيرة هذه النفسية ونحن بحاجة إلى دراستها. بل ركبت أحيانا شخصيات ضعيفة ولمعتها وكبرتها وما كانت الأمة بحاجتها. الأمة تحتاج إلى شخصيات قيادة وشخصيات عظيمة تصير نبراسا ومؤثرا في أفعالها وحركاتها وعلمها وجهادها ونضالها وجميع أحوالها لتكون للأمة قوة لأننا بحاجة إلى ذلك. والأعداء الذين كانوا ببدر والذي بقيت منهم بقية ظلوا يحملون موقف السوء على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عداء وحسدا حتى في فتح مكة ولا زالت النفوس مريضة والقلوب عليلة وعصابه الامه من استسلامهم في يوم فتح مكه مصيبه كبرى. وقد اطلق عليهم المصطفى صلى الله عليه واله وسلم بالطلقاء ليتبينوا ولا يكون لهم في امر الامه اي شيء، لكن دخلوا للامور من جديد واعتلوا في مركز بعاثة الأمة وحكمها، بل وتسمى متسميهم بخليفة المسلمين، وتسموا بهذه الأسماء وبأمير المؤمنين، وهم أمراء للفسقة، وهم يحملون إحنا بدرية في قلوبهم وعداوة شديدة وبغض، حتى حرف الإسلام عن مبادئه، حرف الإسلام عن مبادئه، حتى قتل عليا وقتل، حتى قتل الحسن، قتل الحسين بن علي بنفس الضغائن، هذه الضغائن البدرية، لأنهم لم يشفوا غليلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستعدوا على الأمة، ووقع هلاك الأمة على أيديهم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هلاك أمتي وفساق أمتي على أغيلمة من بني أمية ونحو ذلك من الأخبار الصحيحة والثابتة. لذلك الإنسان يكون ينظر إلى بدر وعواقب بدر، وقل من ثبت ببدر، وقل من فعل ذلك. الذي ثبتوا في بدر ووقوا ببدر أعداؤهم ممن بقي ظلوا أعداء غير ثابتين ولا على منهج الحق، بل كانوا يقولون نحن نتلعب بها تلعب الكرة ونحو هذه العبارات الفخيمة والأشياء الكفرية الصريحة. ولذلك أنشد منشدهم قول ابن الزبعرى عندما وصل برأس الحسين بن علي إلى يد يزيد بن معاوية: جزيناهم ببدر، ماذا جازلناها؟ عدلنا ميل بدر فاعتدل. أي كفر وأي ضلال هذا؟ ليعلم الإنسان ويتثبت في دينه. ونحن نريد أن يكون هناك يقظة علمية ويقظة لطلب العلم ويقظة بالالتفات إلى العلماء العاملين والنظر إلى دورهم الكبير في الحفاظ على الدين وتثبيت قواعد الإسلام وبناء الأجيال. وأنتم الجيل القادم لهذه الأمة أيها الشباب، عليكم أن تحتزموا بالعلم وتتمسكوا به وبطلبه، لتغيروا من مراحل مريضة إلى مراحل صحيحة، من مراحل ما لها بعض الفساد والإفساد، وتسمى بالإسلام من ليس من أهله، ويغير هذا إلى مبدأ إسلامي وكيان عظيم. وحافظوا على ذلك، فهو من الجهاد في سبيل الله إحياء دين الله والتعلم لكتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بالأئمة الهادين والسير على نهجهم والتمسك بالعترة الطاهرة، فهم نجاة هذه الأمة كما أخبر جدهم صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فاستمسكوا بذلك وظلوا ثابتين على دينكم وعلى علمكم وعلى جهادكم، فهو تضحية في دين الله، والأمة تحتاج إلى تغيير تلك الأشياء. فقد كثر الجهل وساد، ليس في دولة اليمن بل في الدول الأخرى، وهم بحاجة إلى المنقذ، وقد تتوسع الأمور أكثر. فليتداركوا هذا الأمر وليحرصوا على دينهم والتعلم وأخذ العلم من أهله مهما كان الأمر. أسأل الله تعالى أن يرفع كلمة الدين، وأن يظلوا ذاكرين لله في الليل والنهار وباستمرار مستعينين بالله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التثبيت، وأن يثبتنا وأن يعلمنا العلم الشريف، وأن يجعلنا من العاملين به، وأن يدخلنا في زمرة عباده الصالحين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وأن لا يحرمنا الأجر وأن يجعلنا ممن غفر لهم ونظر إليهم بعين رحمته، إنه مجيب سميع عليم ودود رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.